السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على رسائل وقضايا السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ميم عين نون زاي من جمهورية مصر العربية. أخونا يرجو مناقشة كثير من الأمور تتعلق بالحج، فيصورها كما يلي: نرى كثيرا من النساء لا سيما القادمات من خارج البلاد يتساهلن بالحجاب، ويعلم سماحتكم ما يحصل من الفتنة بسبب ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء النسوة أتابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن النساء فتنة بالرجال، والخطر بتبرجهن وإظهارهن المحاسن عظيم، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة فرض على الرجال من النساء. فالواجب على الرجال التحرز من ذلك بغض البصر وحفظ الفرج، كما قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والواجب على النساء كذلك في قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعليهن مع ذلك زيادة العناية بالتستر والحجاب وعدم إبداء الزينة لغير محارمهن، لقوله في نفس الآية من سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الابتعاد عن كل ما يحسن الرجال من إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو صدر أو ساق أو قدم أو غير ذلك. فالواجب عليها أي المرأة أن تعنى بالحجاب في الحج وغيره. والحج مدع للناس من كل جنس، فالتستر فيه من أهم المهمات، والحجاب فيه من أوجب الواجبات حذرا من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، ليس معناه الإذن لهن في إظهار محاسنهن وإجزاء مفاتنهن، لا، إنما معناه ترك هذا الشيء، ترك النقاب وهو ما خيط على قدر الوجه، وترك القفاز وهو ما خيط على قدر اليدين. فلا تلبس النقاب الذي يلبسه النساء عادة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ساتر الوجه غير العينين. ولا تلبس القفازين وهما كساءان، وإن شئت قلت غشاءان، يجعلان في اليدين من الصوف أو من القطن أو من غيرهما. هذا ممنوع في حق المرأة وقت إحرامها في الحج أو في العمرة. لكن ليس معنى ذلك أن تبدي هذه الزينة، بل تغطي ذلك بغير النقاب وبغير القفاز، فتغطي اليدين بجلبابها وبغيرهم من الملابس العامة، وتغطي وجهها بغير النقاب كالجلباب والخمار ونحو ذلك. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإذا زنى من الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فالمطلوب من هذا كله هو البعد عن الفتنة. فإذا كانت بين الرجال وقرب الرجال احتجبت بالجلباب أو بالخمار بدلا من النقاب. وكذلك ترك ما يجب الفتنة من وجود أشياء ظاهرة من ملابس جميلة تفت النظر أو أشياء قد تبدو اليد من الحلي ونحو ذلك فينبغي لها أن تلاحظ هذا حتى تستر جميع بدنها حتى لا تكون سببا لفتنة أحد من الناس في هذا الموسم العظيم موسم الحج فتكون ساترة وجهها وكفيها وجميع بدنها حتى لا يرى منها ما يخجل أحدا من الناس عند اجتماعها بالرجال وعند اختلاطها بالرجال في الطواف في السعي في أي مكان في عرفات في مزدلفة في أي مكان تبتعد عن أسباب الفتنة لأن الله جل وعلا أمر النساء بالحجاب وإذا سألتمهن النساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر بقلوب الجميع يعني أبعد عن أسباب الفتنة فإن الفواحش نجاسة وطاعة الله ورسوله والابتعاد عما حضر الله كله طهارة ولهذا قال ذلك وأطهر لقلوبكم وقلوبهن قال في غض البصر وحفظ الفرج ذلكم أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون فالواجب على الجميع هو الابتعاد عن كل ما حضر الله الرجل يبتعد عن أسباب الفتنة بغض البصر وحفظ فرجه وعدم الخلوة للمرأة الأجنبية كما جاءت السنة بذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان فيهما وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل امرأة إلا مع ذي محرم ولا تسهل امرأة إلا مع ذي محرم كل ذلك لصيانة المؤمن من أسباب الفتنة ولصيانة المؤمنة من أسباب الفتنة وهذا يعم الحج وغيره يعم سفر الحج ويعم غير ذلك ويعم المرأة في الحج وفي غير الحج فهي فتنة أينما كانت فعليها أن تبتعد عن أسباب الاستهان بها وعلى الرجل أيضا أن يبتعد عن أسباب الفتنة به وأن لا يكون عرضة لفتنة النساء وأن لا يحدث له أيضا للنساء كل واحد منهما يحذر أسباب الفتنة به لعله ينجو ولعله يسلم في موسم الحج وفي غيره. نعم
جزاكم الله خيرا. نسمع الكثير من الحجاج وغيرهم إذا دخلوا المسجد النبوي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أتيتك من بلاد كذا وكذا فاشف مريضي واقض حاجتي وارزقني كذا وكذا إلى آخر فما هو توجيه سماحتكم لهؤلاء أعزكم الله؟
الزيارة للمسجد النبوي سنة وقربة وطاعة وشد الرحال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فهذه الثلاث مساجد هي أفضل مساجد الدنيا ولهذا شرع الله شد الرحال لها للعبادة المسجد الحرام للحج والعمرة والصلاة فيه والقراءة والاعتكاف والمسجد النبوي للصلاة فيه والقراءة والذكر والاعتكاف والتعلم والتعليم كما في المسجد الحرام لكن يخص المسجد الحرام بالطواف لأن الله شرع الطواف له ويقصد لأداء الحج والعمرة أما المسجد النبوي فيقصد لما يقصد في بقية المساجد من الصلاة فيه والقراءة فيه والذكر والاعتكاف ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، هذا فضل عظيم. والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقف على قبره وعلى قبر صاحبيه ويسلم على الجميع عليه الصلاة والسلام، فيقف أمام القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أن قد بلغتك رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء والأحسان. وإن اكتفى بالسلام فقط وانصرف فلا بأس، ثم يأخذ عن يمينه قليلا فيسلم على الصديق ويقول السلام عليك يا الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا ورضي الله عنك ولقد نصحت وأديت الأمانة ونحو ذلك. وهكذا ينحرف قليلا عن يمينه أيضا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه كما سلم على الصديق ويدعو له رضي الله عن الجميع، هذا السنة. أما أن يناديه من قريب أو من بعيد يقول يا رسول الله أغثني أو اشمريني أو جئتك من بلاد بعيدة لتشفيني أو لتوفيني كذا وكذا، هذا هو الشرك الأكبر، هذا لا يجوز لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره ولا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع أي أحد من الناس، لأن العبادة حق الله وحده والدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله كائن من كان. فالأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاثون بهم سواء كان من الأنبياء أو من غير الأنبياء، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقول أحدا نكرة في سياق النهي، تعم الأنبياء وتعم الصالحين وتعم الأصنام والأشجار والملائكة وغير ذلك، فلا تدعوا مع الله أحدا يعني كائنا من كان. وهكذا قوله سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين، وكل ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، فالله سبحانه هو النافع والضار، هو الذي يجعل المنفعة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، ويجعل المضرة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، هو سبحانه النافع والضار المعطي المانع القوي والعزيز جل وعلا، فهو لم يسأل ويطلب سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى رسول الله للسلام عليه أو إلى أي مقبرة للسلام على القبور والدعاء لهم فاحذر أن تدعوهم مع الله، لا تقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو اقضي حاجتي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو قد جئتك قاصدا لك لتغفر لي أو لترحمني أو تشفي مريضي أو تسهل كربتي، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى، ولكن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وترضى عنهما وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد له انه بلغ الرساله ادى الامانه نصح له، هذا حق. اما الزياده على هذا بان تقول يا رسول الله اشفع لي او انصرني او اشف مريضي او انا في جواري او انا في حسبي او انا مظلوم فانصرني او امتك قد اصابها ما اصابها فانصرها او اشفها مما اصابها او ما اشبه ذلك، هذا ايه أنا بشك بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يطلب من الله، تطلب في صلاتك في المسجد وغيرك في بيتك تقول يا ربي انصرني، يا ربي اصلح أمة محمد، يا ربي وفقهم، يا ربي بما كانت كما الحق، يا ربي احمهم من شر اعدائهم، يا ربي اغفر لي، يا ربي اشف مريضي، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المساجد في الصلاة في غير ذلك. أما المخلوق وإن كان نبيا لا يملك هذا، كل بيت الله عز وجل. يقول الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قلت مدة من الزمن يدعو على أحيان الأرض أنزل الله بحقه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو يحذره فإنه ظالم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الهداية والإضلال والضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك، كله بيده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء. والشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، قل كل سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يشفعه في يوم القيامة، لا بحاجة إلى أن تسأله أنت وهو في قبره، إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة دخلت بشفاعته، وكذلك يشفع بأهل موقعه يقضى بينهم وأنت منه، فلا حاجة إلى أن تسأله إياه، تسأله الله، تسأله الله، اللهم شفع بي نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم اجزه عنا خيرا، وما أشبه ذلك. أما أن تطلع تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما في حياته فلا بأس، إذ كان حيا بين الناس عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله اشفع لي، إن الله يهديني، إن الله يرزقني، كان يشفع لأصحابه. ولما جد ولما أصابه الجد والقحط في بعض السنوات أتى بعضهم إليه ويخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فإن شاء الله السحاب ثم أمطر، وخرج الناس في المطر كل يوم بنفسه يصل إلى بيته، ولم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى. ثم جاء ذلك الرجل وغيره الجمعة الأخرى وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم أليك على أكام والتراب وبطن الأودية من لبس الشجر، فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينة، وأجب الله دعوته في الحال الأولى والأخرى عليه الصلاة والسلام، وذلك من علامات نبوته وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ففي حياته لا مانع أن يطلب منه أن يستغيث بالمسلمين أن يشفع لهم، وهكذا يوم القيامة وهو بين أظهرهم يوم القيامة يتوجه إليه المؤمنون ويسألون أن يشفع حتى يريح الله الناس من كل موقف وحتى يقضي بينهم، ثم يطلب الله أيضا لهم المؤمنين يدخلوا الجنة يشفعوا إلى الله سبحانه يدخل على الجنة الجنة، هذا حق جاءت به النصوص. أما وهو في قبره بعد في البرزخ بعدما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلب من شيء، بل يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وتتبع سنة قل عظم أمره ونهيه. أما يسأل شفاء المرضى أو قضاء الحاجات عند قبره أو في أي بلد هذا هو الذي هذا الشرك الأكبر الذي حرمه الله عباده في قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وفي قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وفي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على كل مكلف على كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر سواء كان حاجا أو غير حاج، فليحذر بالاستغاثة بالأنبياء أو بالصالحين أو بالملائكة أو بالجن في أي مكان، بل يجعل دعاءه لله وحده ويخص ربه بالدعاء والاستغاثة ويلجأ إليه سبحانه ويسأل قضاء حاجاته وتريء كروبه، فهو سبحانه القائل على كل شيء جل وعلا. أما الأنبياء والملائكة والجن وسائر الخلق فليس في أيديهم شيء، المخلص لله وحده سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله واحذر ما حرم الله عليك وانصح من معك من إخوانك وبين لهم ما شرع الله لهم في الحج وفي غيره وحذرهم مما حضر الله عليهم، وهكذا النساء يعلمنا ووجهنا إلى ما يرضي الله ويقربنا إليه ويبين لهن أيضا ما شرع الله لهن في الحج حتى يكون الجميع على بصيرة في حجهم وفي زيارتهم المسجد النبوي على صاحب الله والصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول الكثير من الحجاج هداهم الله يأتون من مكان بعيد ويتكبدون الصعوبات والمشاق، ولكنهم لا يصونون حجهم مما يفسده أو ينقصه مثل التساهل بالصلاة مع الجماعة ولعب الورق واستماع آلات اللهو وشرب المحرمات وغير ذلك، فنرجو بيان حرمة هذا العمل لا سيما في هذا السبيل جزاكم الله خيرا.
وصيتي لجميع الحجاج من الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل في كل مكان، في طريقهم للحج وفي مشاعر الحج وفي المسجد الحرام وفي كل مكان. وصية للجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا كثيرا على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله، وأن يكملوا حجهم بالبعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملا تاما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. هذا فضل عظيم. المؤمن اذا اكمل حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع من هذا الحج العظيم، رجع في يوم ولدته امه، يعني مغفورا له، يعني قد غفر الله له. والرفث هو الجماع للمراه وما يدعو اليه من القول والفعل، فالمحرم يبتعد عن ذلك، لا يجامع زوجته حتى ينتهي من احرام رمي الجمار والحلقه والتقصير والطواف والسعي بعد نزوله من عرفات. والمعتمد كذلك من احرام العمره لا ياتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها لشهوه حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويتم عمرته. هذا هو الرفث، فالجماع وما يدعو اليه يسمى رفثا. فالمحرم يبتعد عن ذلك بحجه وعمرته حتى يكمل حجه، حتى يتحلل من عمرته، وحتى يتحلل التحلل الثاني من حجه بعد الطواف والسعي ورمي الجمار يوم العيد والحلق او التقصير. هذا هو الواجب على الحاج والمعتمد. كذلك الفسوق، يجتنب الفسوق والمعاصي كلها. المؤمن يجتنب الفسوق في الحج وفي غيره، فكل المعاصي تسمى فسوق، ومن ذلك الغيبة والنميمة والتعدي على الناس بالضرب أو بغيره أو التعدي عليهم في أموالهم والسب والشتم، كل هذا من المعاصي. فالواجب على الحاج والمعتمر وغيرهما الرجال والنساء أن يتجنبوا ذلك. ومن ذلك التكاسل عن الصلاة في الجماعة، لأن صلاة الجماعة فريضة، الواجب على الحاج أن يصلي في الجماعة وأن يتساهل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يدع الصلاة وأن يتساهل بها، هذا أعظم وأكبر. يجب أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإنها عمود الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسلام صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرج الإمام مسلم صحيح. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها في الحج وفي غيره وفي أي مكان، هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فيجب على الرجال والنساء من المسلمين العناية بالصلاة والمحافظة عليها وأداؤها بخشوع والطمأنينة والإقبال عليها وعدم العجلة، يؤديها بطمأنينة وعدم نقر وعدم عجلة في أيام الحج وفي غير الحج. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة. وكذلك آلات الملاهي والغنى، يبتعد المؤمن عن ذلك في الحج وفي غيره، لأن الغنى كما قال النبي رضي الله عنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال أكثر العلماء المفسرين: لهو الحديث والغنى. وإذا كان من النساء ومن يتشبه بالنساء صارت الفتنة أكبر وأعظم، فإذا كان في الإذاعة وفي مواسم الحج صار أشد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البر. الغنى هو ما يقع من الأشعار الملحنة بمدح الزنا أو الخمور أو ذكر النساء وذكر النساء أو غير هذا ما يجر إلى الفساد والشر، فهذا خطر عظيم في الحج وفي العيد، الواجب اجتنابه. وإذا كان مع الغنى آلات له من العود والكمان والمزمار والموسيقى صار الشر أكثر وصارت الفتنة أكبر وصار الإثم أشد. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك في أي مكان، في الحج، في السيارة، في الطائرة، في القطار، في بلاده، في غير بلاده، أينما كان فالمؤمن مع إخوانه يتواصلون بالخير. الله يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، ووحدوا الله وعظموه وأخلصوا له العبادة، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله واجتنبوا محارم الله، ثم مع ذلك تواصوا بالحق، يعني يتناصحون، يتعاون البر والتقوى، وتواصوا بالصبر أيضا على ذلك. هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم الأخيار. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على أن يكون من هؤلاء، وأن يبذل وسعه على أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، لعله يكون من الناجين الرابحين المفلحين. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله المستعان. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء دائما وأنتم على خير وفي صحة وعافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.